أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بأن ينصره، من ينصر دين الله عز وجل، ونصرة الله من ينصر الله عز وجل، والله تعالى لا يحتاج إلى النصر، هو القوي العزيز. إلا أن المقصود نصر دينه، فمن نصر الله سبحانه وتعالى نصره الله في أكثر من آية كريمة جاء هذا المعنى، يقول سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. النصر لدين الله عز وجل قد يكون في قضية جزئية، وقد يكون في قضية كلية، قد يكون في حالة رخاء، وقد يلازم شدة وبلاء. الأجر والثواب، الدرجة والمنزلة تختلف باختلاف هذه الموارد. تارة ينصر العبد دين الله عز وجل في قضية جزئية، يرى منكرا أمامه فينهى عنه، يرى شخصا يغتاب فينهاه عن الغيبة، يرى آخر يظلم فينهاه عن الظلم، يرى ثالثا يأكل حقوق الآخرين فينهاه عن ذلك. هذه قضايا جزئية ترتبط بفرد أو أفراد معدودين، وفي كثير من الأحيان يكون هذا النصر للدين في حالة رخاء وعدم تعب ونصب. شخص متمكن قادر، له نوع سلطة، عندما ينهى ويأمر لا يصيبه في الظاهر أي أذى أو أي حرج وتعب. في بعض الأحيان يلازم هذا النصر تعب وعناء. يلام الإنسان من قبل غير الملتزمين، يكون في ظرف معين فيه مجموعة من المنحرفين عن الحق، فإذا أمر أحدهم بمعروف أو نهاه عن منكر يتعرض للملامة من الآخرين، قد تتضرر بعض مصالحه الدنيوية، فإذا أقدم في مثل هذا الحال لنصر دين الله عز وجل كانت له درجة عالية، وكان هذا نوعا من أنواع الجهاد. مدح الله عز وجل أقواما لهم هذه الصفة فقال: لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يهتم لملامة الآخرين، لا يهتم إذ تصاب بعض مصالحه ومنافعه، ما دام الأمر مرتبطا بنصرة دين الله عز وجل. فكيف إذا اجتمع أمران يرفعان القضية إلى درجة عالية؟ الأمران أعني بهما كون القضية كلية ترتبط بها مصالح المسلمين لا في زمان محدد، وإنما على مر العصور والدهور، وفي نفس الوقت تكون تلك القضية مسببة لأضرار فادحة لمن يقوم بنصر الدين فيها. هذا لا شك أنه مقرب من الله عز وجل من يقوم بنصر الدين في مثل هذا الظرف وفي تلك الصفة، فهو من عباد الله المخلصين المقربين. وهذا أحد امتيازات الأنبياء والأئمة والمعصومين عليهم السلام، ليس جزافا أنهم أعطوا النبوة والإمامة والولاية على الخلق وما شاكل ذلك من مناصب. هؤلاء كبار لهم مزايا لا يتصف بها غيرهم. هم عادة أو لا بد أن يكونوا أشجع الناس، أكرم الناس، أعلم الناس، أحلم الناس، وهذه كانت صفة الأنبياء والأئمة والمعصومين عليهم السلام. امتازوا فوق هذا بأنهم نصروا دين الله عز وجل نصرا كليا في المواقف الحرجة، المواقف التي تعرض الدين فيها إلى الخطر وكاد أن يموت. ألا ترون فرقا كبيرا بين شخص يعطي حبة قرصا من الدواء لشخص مصاب بالزكام، وبين الشخص الآخر الذي يرى إنسانا ينزف دما ويكاد يموت فيقوم بالتبرع له بمقدار من دمائه لإنقاذه؟ الفرق قطعا واضح وكبير. ذاك أنقذ شخصا من الزكام، من السعال مثلا، وهذا أنقذ شخصا في حالة حرجة، في حالة اضطرار. فرق شاسع وبون كبير بين الأمرين. عندما نلاحظ سيرة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام نجدهم إضافة إلى امتيازاتهم الكثيرة الأخرى نجدهم يقومون بالتصدي لنصرة الدين في الأوقات الحرجة حيث يتعرض الدين للخطر. عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله الهجرة كان لا بد أن ينام شخص آخر في مكانه ليخرج النبي سالما، وإذا لم يتطوع أحد ولم يقدم نفسه قربانا فإن الهجرة لا تتم، بل وحياة النبي تعرض للخطر، وبالتالي يكون الدين كله في حالة خطر. حين ذاك يتقدم المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيتبرع لإنقاذ هذا الدين وينام في فراش الرسول صلى الله عليه وآله فاديا نفسه له ومعرضا إياها للخطر. تعددت هذه المواقف. تعرض الدين للخطر يوم بدر، فكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله هو المنقذ له. تعرض الدين للخطر يوم أحد، يوم الخندق، يوم حنين، في مواقف كثيرة كان عليه السلام قطب رحاها، وكان هو الذي يقوم بنصرة هذا الدين في تلك المواقف الحرجة. الإمام الحسين عليه السلام قام بنفس العمل حينما رأى الأمور تسير بسرعة نحو الهاوية، قام بنصرة هذا الدين وبذل النفس والنفيس لذلك. كل المعصومين عليهم السلام لهم مثل هذه المواقف، ولسنا الآن بصدد التعداد وإنما مجرد ذكر المثال. السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والتي ربما يصادف اليوم يوم استشهادها عليها السلام، قامت بنفس ذلك الدور. عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله تقول الرواية ارتد الناس كلهم إلا أربعة أو خمسة أو سبعة حسب اختلاف الروايات. ما معنى الارتداد؟ يحتاج إلى بحث. هل هو الكفر؟ ربما لا يكون كذلك، ربما يكون المقصود الانحراف. المهم أنه حصل شيء سيء عام شمل العموم إلا أفرادا معدودين محدودين. هؤلاء الأفراد لا يستطيعون شيئا، لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مأمور بالسكوت إلا أن يكون له ناصر، ولم يكن، وهو عليه السلام يقول في الخطبة الشقشقية: فطفقت أركئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا. شخص واحد في ذلك الظرف المظلم العصيب كان يمكنه أن يتكلم، كان منصبه يعطيه قدرة على التحرك، ألا وهو ذلك الشخص شخص السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بنت النبي، البنت الوحيدة لسيد الخلق، أبوها كان رئيس الدين والدنيا إلى ساعات خلت، فهي ذات منصب عال جليل، إضافة إلى كونها الطاهرة المطهرة وأنها سيدة نساء العالمين، وإلى بقية المزايا التي كانت لها. هذه مزايا عظيمة دينية ودنيوية، لكنها إذا تقابلت مع الكرسي والمنصب فإن الطرف الآخر يستعمل كل قوته وقسوته. منصب، كلكم سمعتم الكلمة المشهورة التي قالها أحدهم لولده، أحد الحكام قال لولده: يا بني، الملك عقيم، لو نازعتني أنت فيه لضربت عنقك. وفي نقل آخر أشار ذلك الحاكم العباسي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لو نازعني صاحب هذا القبر لضربت عنقه. لو أن رسول الله يخرج أمامي ويريد أن يأخذ المنصب مني لقتلته، ويفعل ذلك. في مثل هذا الحال تعلم السيدة الزهراء عليها السلام أن قيامها نصر للدين، إلا أن هذا النصر يعني أن تقتل في سبيل هذا الدين. كيف تقتل؟ القتل ليس بالضرورة أن يكون بضرب سيف في الرقبة، هناك أشخاص لهم منزلة وشرف، إذا شتمه أحد شتمة قد لا ينام الليل كله، قد يبقى شهرا يتلظى في فراشه ويتألم، يقول: لو كان قد قتلني كان أفضل من أن يقول هذه الكلمة. صحيح أم لا؟ يوجد هكذا وضع. هناك أشخاص شرفاء إذا بصق إنسان في وجوههم بصقة يتمنى لو أنه ضرب وجلد ولم يحصل هذا الشيء له، فكيف بسيدة نساء العالمين؟ المرأة العظيمة تضرب بالسياط ولا أحد يتكلم، تضرب على وجهها كفا ولا أحد يتكلم، ضربة تحمر منها عينها، ينتشر منها قرطها ولا أحد يتكلم. أكثر من هذا، تعصر بين الحائط والباب عصرة تسقط بها جنينها، وفي نفس هذا الوقت يهجم العشرات في الدار دون أن يعتني بها أحد، ويؤخذ زوجها، ذاك الإمام العظيم الجليل يؤخذ مسحوبا وبالقوة، تفتح عينيها لا ترى الإمام، تسأل: أين الإمام؟ أين ابن عمي؟ يقال لها: أخذوه.
تقوم بتلك الحال تركض خلفه مدافعة،
تدري أنها لو لم تخرج لقتل، تبذل نفسها تقول أخرج وليكن ما يكون. وعلى هذه الوتيرة جرت الحال حتى استشهدت صلوات الله وسلامه عليها مظلومة مقهورة متألمة، وأرادت أن تظهر للأجيال مدى ظلامتها، فأوصت أن تدفن ليلى لتبقى هذه القضية في كل زمان يسأل الناس أين قبر فاطمة الزهراء. لا ندري أين قبرها، لا تقل بين القبر والمنبر، لا تقل في البقيع، قل لا ندري أين قبرها. هي أرادت ذلك، هي عليها السلام طلبت ذلك لتبقى هذه الظلامة حية على مر العصور والدهور تذكرنا بما جرى، ولنعرف موضع أقدامنا ونعرف على أي طريقة نحن وبأي قوم يجب أن نتمسك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع السيدة الزهراء عليها السلام، ومن شيعتها، ومن ملتقطاتها يوم القيامة، بمحمد وآله الطاهرين.